الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بعث الله ورحمة العالمين وحجة على الناس أجمعين سيدنا وإمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والعقل العظيم والأنهار إلى يوم الدين. في بداية هذه الكلمة أشكر إمام المسجد على هذه الاستضافة، أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزانه حسناً. وحديثنا في هذه الكلمة وقفات من سورة الطلاق، فالله عز وجل بدأ هذه السورة بقوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فهنا الحق تبارك وتعالى يأمر نبيه ويأمر هذه الأمة إذا حصل الطلاق، أراد الرجل أن يطلق زوجته أن يطلقها الطلاق السني الطلاق الصحيح وفق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والطلاق الصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يطلق زوجته أنه ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت من الحيض لا يوقع عليها الجماع وإنما يوقع الطلاق من غير جماع. الطلاق الصحيح الثاني أن يطلقها وهي في حال الحمل، فالله عز وجل هنا يأمر الرجال إذا أراد أن يطلق زوجته أنه لا يطلقها إلا الطلاق الصحيح، وكما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن من قال طلقت زوجتي وهي حائض أي طلقها طلاقا بدعيا. قال: فأمرت أبي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يشير بذلك صلى الله عليه وسلم إلى هذه الآية. ثم قال الحق تبارك وتعالى: فطلقوهن لعدتهن، وقال: ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا حصلت بينهم مشكلة بين الزوج وزوجته، جرى العرف عند الناس أنه إذا طلقها قال لها: أنت طالق، خلاص تأخذ الجمهر وتذهب إلى بيت أهلها. هذا خطأ، لا يجوز للرجل أن يخرج المرأة من بيته، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تخرج تزعل أنها تطلق الطلاق عليها وطلقها تأخذها بصوت وشي. لا يجوز أبدا شرعا يحرم هذا الفعل. وكم من الشباب اليوم كان إذا حصلت مشكلة بينه وبين زوجته يقول لها: اختي ملابس الزوجة، هو لم يوقع طلاق أصلا. فلأن كان هذا لا يجوز في حال إيقاع الطلاق، من باب أولى أنه لا يجوز إذا لم يكن هناك طلاق، وإنما هو خلاف بين الزوج وزوجته في أمور تافهة وأشياء عاطفية. فبالتالي هنا يبين الحق تبارك وتعالى أن الرجل إذا طلق زوجته لا يجوز له أن يخرجها، كما أنه لا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوج لأنها ما زالت في عصمته. قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال: وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. يعني الذي يطلق زوجته غير الطلاق الصحيح، يطلقها طلاقا بدعيا، يطلقها في حال الحيض او يطلقها بطهر جامعها فيه، فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ووقع في الذنب والمعصيه لله تبارك وتعالى. ثم ختم هذه الايه بقوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. انظر هنا الى التوجيه الرباني، لا تستعجل تاخذ المراه وتحطها على اهلها ثم تتسع دائره الخلاف، يتصل عليك والدها، يتصل عليك اخوها، كلمه من هي كلمه من هي. الامر يتفاقم ويصل الى قطيعه الرحم وربما الى التشابك بالايدي، وكم سمعتم وسمعنا. فالله عز وجل حدث المشكله، وقع الطلاق، اصبر على نفسك، اصبر، قدامك ثلاث حيضات عده. ثم قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، لعلك ترجع الى رشدك وتراجع هذه المراه. وكم من الناس من صبر على زوجته اسبوع اسبوعين ثلاثه انحلت المشكله، رجع هو اليها وهو ما في بيت الزوجيه. ثم قال في الآية التي بعدها سبحانه وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. حصل إنسان طلق زوجته ويشهد اثنين من إخوانه فضل ربعة خويان خاصين، يشهد اثنين يسلم، بعضهم قال واضح، الصحيح انه يسن يندب له ان يشهد ان يشهد رجلين على هذا الطلاق، لان الله عز وجل قال واشهدوا ذوي العدل منكم واقيموا شهاده لله. ايضا اذا راجع الزوجه يشهد اثنين. العجيب يا اخواني، هذه مساله يقع فيها كثير من الشباب، يطلق زوجته ويتركها في بيته ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها. وجلست مع زوج الزوجة حصل بينهم خلاف، وإذا به هذا الزوج قد طلق زوجته، تقول هي أنا اللي سجلت عندي في الدفتر أكثر من 18 مرة، يطلقها ثم يجامعها ثم يطلقها، ما في شهادة، وهو يريد زوجته وهي تريده، ولكن الشيطان أراد أن يفسد هذا العقد، عقد النكاح، ويجعله ما كالزاني والزانية والعياذ بالله. ولذلك يقول بعد أن تجاوزنا ثلاث طلقات ما في مشاكل، لأن الشيطان يريد أن يفسد هذا العقد. وبالتالي لماذا قال الحق تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم؟ كم من الناس والكثير من الناس من يبلغ زوجته ما يراجعها. ولو أنني قلت 25% من الشباب وما أكثر طلب زوجته أكثر من ثلاث طلقات وما زالت معه ويتكتمان على هذه المسألة، لماذا؟ لأنه لم يطبق توجيه الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم. لو أشهد كان الموضوع أصبح فيه جدية، فبالتالي لم يقدم على الطلقة الثانية والثالثة، لأنه يعلم أنها ستبين منه بينونة كبرى بعد ذلك. الله عز وجل قال وأقيموا شهادة لله، ثم قال دائما يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. لاحظ هنا في هذه الايه قال بعد ان قال واقيموا الشهاده لله قال ذلك يوعظ به اتق الله عز وجل. هذا عوض الناس، هل تقبل ان احد يتفرش اختك او يتفرش بنتك ومطلقها 10 أو 20 مرة وما تدري؟ فكذلك لا تقبل على نساء الناس، فاتق الله عز وجل واشهد. ما دام تلفظت بالطلاق يجب عليك ان تشهد وان تسال الناس اهل الاختصاص في هذا المجال. اما ان تطلق وترجع تطلق وترجع تطلق، طيب والعيال اللي حملت بهم هذه المراه وولدت بهم ما هو حكمهم في الشرع؟ فالقضيه ليست بسهله، ولذلك قليل من الناس اللي يتكلم عن قضايا الطلاق. نتكلم عن الصدق والتواضع والحياء، لكن مثل هذه المسائل الدقيقة قل من تجد يتكلم عليها بشيء من التفصيل. هذه مسألة مهمة. ثم قال الحق تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله أو من يتق الله يجعل له مخرجا. اتق الله في هذه الزوجة، اصبر على أدائها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلتت المرأة من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فاستوصوا النساء خيرا. والمرأة فلتت من ضلع أعوج، فإن أردت أن تبحث عن امرأة مستقيمة فأنت تبحث عن امرأة خلقت من ضلع مستقيم ولن تجد ذلك. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هجرن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تهجره حفصة وأم سلمة أو زينب، تهجر النبي صلى الله عليه وسلم تعطيه ظهر، تعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ظهرها إلى الفجر. واستنكر هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وذهب إلى ابنته وقال يا حفصة أتهجرين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم، كل نساءه يفعلن هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاني من المشاكل الزوجيه، ونحن باب قوله ان نعاني كذلك من المشاكل الزوجيه ونتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحق تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض في نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فبين الله عز وجل هنا عدة اليائسة من المحيض اللي تجاوزت 55 سنة وانقطع عنها الحيض، فالعدة تكون بمرور 3 أشهر قمرية. وكذلك الصغيرة اللي أقل من 9 سنوات لو أنها تزوجت وكانت تصلح للوطن وطلقها زوجها فعدتها تنتهي بمرور 3 أشهر قمرية. نختم بالآية التي بعد ذلك، وهي قول الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تقربوهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن رضعن لكم فآتوهن أجورهن وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. في هذه الآية بين الحق والباطل قال أسكنهن، حق السكن من حيث سكنتم من وجدكم. ما معنى من وجدكم؟ كما يقال الجود من الموجود. وسع الله عز وجل عليك وعندك أموال وسع عليك، أما راح ب3000 دينار تسكنها في غرفة واحدة خالفت هذه الآية وضيقت على هذه الزوجة. وكم من الناس اليوم راتبه ما شاء الله تبارك الله ب2000 و3000 ويجعل هذه المرأة في غرفة واحدة ويضيق عليها وليس عندها مطبخ وليس عندها يعني ما يوجد عند بقية النساء، فهو عز وجل منها. وأيضا هذا نوع من حل المشاكل، لأن الله عز وجل قال طلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة لا تخرجوهن من بيوتهن. الطلاق يحصل بسبب السكن وبسبب الإنفاق. أكثر المشاكل التي تحدث بين الزوج والزوجة قضايا مالية بحتة، فإن كنت ممن وسع الله عز وجل عليك وتضيق عليها سيكون الأمر النزاع والخلاف، ثم ربما يحدث الطلاق بعد ذلك. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تقربوهن لتضيقوا عليهن، قال إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يعني إذا كنت عند الزوجة 100 دينار ثم حصل الحمل حملت هذه الزوجة زيدها 50 دينار مقابل هذا الحمل. أهل العلم قالوا لماذا؟ إيش معنى الحامل يزاد لها بالنفقة؟ لماذا أمر الله عز وجل بزيادة النفقة للحامل؟ قال أهل العلم لو أنك استأجرت حمال رحت سوق فضة ولا شال العرض حطه بسيارة ما تعطيه فلوس، وهو ربما قطع مسافة بسيطة 50 أو 100 متر حط الراهب في السيارة وأعطيته فلوس، أنت السبب في هذا الحمل، فهي تحمل هذا الابن الذي يحمل اسمك 9 أشهر تحمله في بطنها ثم تنازع الموت وهي تخرجه إلى هذه الدنيا. أفلا تستحق هذه الزوجة أن يزاد لها في النفقة؟ فالتوجيه الرباني في هذه الآية توجيه وجيه كذلك. ثم قال في الآية بعد ذلك قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يعني زيادة الحمل انتهت بالولادة، الآن الرضاع هي الآن تسقي هذا الابن ابنك تسقيه من لبنها، واللبن يخرج منها من جسمها فهي تضعف بهذا اللبن وتعاني من النوم. وكثير من النساء يحدث عندها اضطرابات صحية كثيرة جدا في فترة الحمل والرضاع، فأمر الله عز وجل أن يزاد لها في النفقة في مقابل الإرضاع. ثم ختم الحديث عن هذه القضايا بين الزوج والزوجة بقوله لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. أمر الله عز وجل الرجال المؤمن كل واحد ينفق من سعته، فالموسر ينفق على يساره والمعسر ينفق على حسب إعساره. وقد فصل طبعا الفقهاء في هذا الجانب تفصيلا كثيرا في السابق، تكلموا عن هذا بشيء من التفصيل. فالإنسان إذا كان موسرا بلهجتنا عيب عليه أن يضيق على زوجته وعلى أبنائها، وإياك أن تبخل على أبنائك لأنك ستموت وتدفن في اللحوم ومراجع الدود ويذهب الأبناء بهذه التركة، ثم لا تجد منهم ربما من يتصدق عليك بعد موتك لأنك كنت من أبخل الناس عليهم مع توفر المال. ولذلك يقول الإمام الشافعي يختم بهذه الكلمة وهذا البيت، يقول إذا كثرت ذنوبك بالبرايا وسرك أن يكون لها لقاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. المرأة تكرهك عندك أخلاق سيئة أكرمها سيستر ذلك الكرم كل العيوب التي تمر هي إليها، فالكرم دائما يسمى ساتر العيوب. فالإنسان يكون كريم مع الناس مع الضفاف مع الجيران فاتح الديوانية وشاي وقهوة ومتبايع وتجده من أبخل الناس على زوجته وليان بالله، فالإنسان يوازن في هذه المسائل. نكتفي بهذا وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.